إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من المجالس التي نتدارس فيها رسالة من أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ووصلنا إلى الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة، وهو وجوب طاعة ولاة الأمور. فقال حفظه الله رابعا: ومن أصول أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة أمر الأمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ويرون أن معصية الأمير المسلم معصية لله، معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويرون الصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحته. هذا الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه حفظه الله تعالى أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، وقد جاء هذا الأصل مؤصلا في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في كتاب الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهو أصل درج أهل السنة على ذكره في مصنفات الاعتقاد، إما تفصيلا وإما إشارة. يعني قد تجد بعض مصنفات الاعتقاد يذكرون فصلا خاصا لهذا الأصل الأصيل، وقد تأتي إشارة. ولذلك يعني مما يقال أنه نقص في الواسطية، أنه يعني نقص الواسطية تفصيل هذا الأصل، وإن كان الشيخ رحمه الله أشار إليه إشارة، الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لم يفرده بالذكر كما أفرد مثلا مسائل الإيمان ومسائل القدر ومسائل الصحابة وغيرها رحمه الله رحمة واسعة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية فيها وقفات. أولا، أن الله أمرنا بطاعته سبحانه فقال: أطيعوا الله. ثانيا، أعاد فعل الأمر فقال: وأطيعوا الرسول. ثالثا، قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم. وهذا يستفاد منه أن طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم تكون استقلالا لهم، طاعة مستقلة، أما طاعة أولي الأمر فإنها تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم إذا أمروا بمعصية فإننا لا نطيعهم في هذه المعصية، كما أشار المؤلف بقوله: ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها. كون السلطان يأمر ببعض المعاصي لا يعني أن حقه يسقط. مثال ذلك الأب الوالد، لو أمر الابن ببعض المعاصي فإن الابن لا يجوز له أن يطيع الوالد في هذه المعاصي، لكن هذا الأمر بالمعصية لا يجعل الابن يتمرد على والده لا يطيعه في الأوامر الأخرى التي ليس فيها معصية. وكل من أمر بمعصية فإنه لا تجوز طاعته، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الأصل يا إخوان قد جاء في كتاب في صحيح البخاري، عقد له كتابا خاصا سماه كتاب الأحكام، وجاء في صحيح الإمام مسلم كتابا خاصا سماه كتاب الإمارة. وقد أحصى بعض الفضلاء الأحاديث في الكتابين فوجدها تبلغ 100 حديث وزيادة، كلها في طاعة ولاة الأمور مع وصف أحوالهم في آخر الزمان وما يقع منهم من ظلم ومن جور وأثر إلى آخره مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في كل هذه كان يأمر بالسمع والطاعة لهم وفق هذه القيود. في قوله تعالى وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين، وأولي الأمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هم الذين يشترط فيهم أن يكونوا ظاهرين أولا، وأن يكونوا متمكنين، لهم قوة لهم سلطان جيد. ولذلك بعض الأحزاب لما تنزل هذه الآيات وهذه النصوص على أمير الحزب أو كذا، هذا من التلبيس في الدين، أمير ما يعرفونه مخفي وليس له سلطان وليس له أي صلاحية. لكن هنا وأولي الأمر منكم، ماذا نستفيد من قوله تعالى منكم؟ نعم، شرط واحد ذكر، ما هو الشرط؟ أن يكون مسلما فقط، جيد، أن يكون مسلما سواء كان عدلا أو ظالما، سواء كان برا أو فاجرا، انتبهتم يا إخوان؟ لكن هذا الشرط طبعا يعني قيد بشروط أخرى في السنة، مثلا أن لا يكون امرأة، جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، جيد. وهذا القيد أيضا يعني فيه تفصيل أكثر، الأصل أن لا يكون ولي الأمر إلا عدلا إلا عالما إلا، يذكرون شروط عديدة، لكن في حال الاضطرار، جيد، يصح أن تنعقد البيعة، تنعقد ولاية الأمر حتى للعبد الحبشي الذي هو أصلا لا يملك الولاية على نفسه، فضلا أن يكون وليا على غيره، لكن إن انعقدت له صحت، كما سيأتي معنا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه. يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، كلام دقيق نبوي، ها، والسمع والطاعة قرنها عطفها على أي شيء؟ على تقوى الله، وهذا من عطف الخاص على العام، لأن السمع والطاعة لولاة الأمر هو في الحقيقة من تقوى الله سبحانه وتعالى، لأننا حين نطيعهم إنما نطيع الله عز وجل الذي أمرنا بطاعتهم. وإن تأمر عليكم عبد، نريد أن نقف عند قوله تأمر، صح؟ هل هناك فرق بين تأمر وبين أمر ولا لا؟ تأمر يعني هو الذي أمر نفسه بالقوة، ولذلك العلماء يقولون من تغلب واستتب له الأمر صار أميرا للمؤمنين، صار أميرا للمؤمنين، واضح يا إخوان؟ وإن كان عبدا، شوف شروط ما فيه من شروط الولاية شيء، اللهم إلا الإسلام يمكن والذكورة، أما البقية ليست فيه، الحرية إلى آخره. فهذا يدل على أن ولي الأمر وإن كان ليس جامعا لشروط الولاية، لكن في حال الاضطرار صحت ولايته، وجبت بيعته والسمع والطاعة له بالمعروف، وحرم الخروج عليه، واضح يا إخوة؟ وإن تأمر عليكم عبد. يقول ويرون أن معصية الأمير المسلم معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، عملا بقول صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. طبعا هنا الطاعة مقيدة بأي شيء؟ بالمعروف، ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية. ثم قال رحمه الله حيا وميتا ويرون الصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم. كيف يتم تنصيب ولي الأمر؟ ذكر العلماء أن تنصيب ولي الأمر له ثلاثة طرق. الأول أن يعهد إليه من قبله، يعين ولي عهد مثل ما هو حاصل الآن في الكويت، واضح يا إخوان؟ وقد حكى الإجماع على صحة ولاية العهد غير ما واحد من العلماء منهم ابن بطال، قد نشرت أنا هذا بتويتر، أنه إذا عهد إليه. وهذا الذي فعله أبو بكر مع من؟ مع عمر رضي الله عنه وأرضاه حين عهد إليه بالخلافة بعده. طريقة الثانية أن ينصب من قبل أهل الحل والعقد، مع التنبيه يا إخوان أن أهل الحل والعقد لا ليسوا هم أهل الشورى، قد يكون هناك مستشار لكن ليس له من أمر شيء، واضح؟ بخلاف من له حل وعقد في البلد، مثلا أمير قبيلة، جيد، مثلا رئيس عائلة أو كبير عائلة معروفة لها وزنها، مثلا مثلا التجار يكون لهم، مثلا أنا أضرب أمثلة لهم أثر، قادة الجيش مثلا يكون لهم أثر. مو المقصود أنه يكون من أهل الشورى، لا، فرق بين أهل الشورى وبين أهل الحل والعقد، كبراء البلد اللي لهم وزن لهم تأثير كلمتهم لها أثر، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. وفي بحوث يعني في هذا دقيقة. الشاهد النقطة الثالثة أو الطريقة الثالثة لتنصيب ولي الأمر هي أن يغلب الناس بسيفه، أن يعلو الناس بسيفه، كما جاء في الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، يعني أمر نفسه. أنا أسألكم الآن يا أخوان، هذا حين خرج أو حين قاتل من قبله، طريقته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، صح؟ لكن إذا استتب الأمر له ها وجبت بيعته. انتبهوا، أحيانا تكون الطريقة خاطئة لكن النتيجة تثبت شرعا. نعم طبعا الإسلام يراعي هذا. أنا المشكلة أن الجهاز طافي، وإلا أنا جمعت كلام شيخ الإسلام وابن عبد البر وغيره، أن هذه هي الحكمة، هذا اللي يقتضيه العقل حقيقة. لأن يا إخواني إذا تركت الأمور فوضى ما تستفيد، لابد أن يكون السلطان، ما حد يخالف ترى في هذا، حتى اللي يستهزئون قل لهم طيب إيش رأيكم نخالف القوانين، يقولك لا لازم يكون في قانون، لازم. طيب القانون هذا من يحميه ومن يسنه ومن يفرضه ومن كذا؟ أليس ولي الأمر؟ يعني اللي يقول لك أنا لازم نحترم القانون وما نخالف القانون، ليس من حقه أن يعيب علينا طاعة ولي الأمر، لأنه يقول لا ولي الأمر أحيانا يأمر بأشياء إحنا نقول المعاصي ما نطيع فيها. طيب هل القوانين كلها صحيحة؟ يقول لا، في قوانين عندنا تحفظ عليها، تحترمها؟ يقول لك نعم أحترمها وطبقها بما أنها مفروضة، قوانين مسنونة. فهو في الحقيقة اللي يكابرون حتى الكفار يقول هذا الكلام، أنه لا بد احترام القوانين. إذا ترجع المسألة إلى وجوب احترام هيبة الدولة، ورأس الدولة هو من؟ هو ولي الأمر. وأحيانا يا إخوان البيت إذا كان فيه أب، هذا الأب وجوده صمام أمان في الغالب للأسرة، أليس كذلك؟ حتى ولو كان عنده انحراف، حتى لو عنده ظلم، وجوده خير من إيش؟ من عدمه. كذلك ولي الأمر وجوده خير من عدمه بمئات المرات. وكون يوجد ولي أمر ليس له من أمر شيء أو هيبته ساقطة ما له أثر يا إخوة، ليس مثل رب الأسرة اللي ما يحل ولا يربط، الأسرة ضايعة، جيد، وهو فقط مسمى ولي أو رب هذا البيت. لذلك يا إخواني المحافظة على هيبة السلطان من الدين مهمة للغاية، لأن المجرمين واللصوص وغيرهم إذا ما هابوا من سيف السلطان وما احترموا الدولة عاثوا في الأرض فسادا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شرورهم. قال رحمه الله: يرون الصلاة خلفهم، خلف من؟ الأئمة، وإن كانوا فجارا، والجهاد معهم، إذا أمروا بالجهاد يخرج معهم ويجاهد معهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه، في صحيح البخاري. احنا نتقي بالإمام ونقاتل من خلفه. ولو أن الأمر ترك للناس، ها ترك للناس بأنه يعني كل من هب ودب يفرض الجهاد ويعلن الجهاد كما يظن البعض، لا، أصبحت الأمور فوضى، الله أعلم بعواقبها. مثل ما أن الصلاة عبادة لها شروط وأركان وواجبات، الجهاد عبادة لها شروط لا تفعل على سبيل الفوضى ويقال أن هذا الذي فعلوه من الفوضى من الجهاد، أبدا. والله يا إخواني المتأمل في هذه التشريعات الإسلامية الربانية الشرعية يجد أنها تشريعات حكمة. قضية تصوير الناس أو بعض الناس أن مسألة طاعة الولاة الأمور أنها من الخنوع، وأن هذه من عادات الجاهلية، بل هذه ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنها من مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. الأئمة وجودهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وكان يقال لألف سنة في ظل سلطان جائر خير من ليلة بلا سلطان، أو قال 60 سنة نسيت الآن. وهذا حق. يعني تأمل أي بلد يهتز فيها السلطان كيف تحصل فيها الفوضى. شوف الآن مصر مثلا، شوف تونس، شوف أفغانستان، شوف العراق، شوف غيرها. إذا اهتزت سلطة السلطان، يعني حتى ولو كان كافرا أحيانا وجوده يكون خير من عدمه. ويعني الأمر لا أظن أن عاقلا يشكك فيه، لكن البعض يأخذ الأمر بحماسات وبأهواء، يعني بهوى لأغراض الله أعلم بها. قال: والدعاء لهم بالصلاح. الدعاء لولي الأمر يا إخوان من أهم الدعاء، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وكما قال الفضيل وغيره: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا ذلك، فقال: لأنه إذا صلح البلد، صلح البلاد، أو صلحت البلاد والعباد، أو بصلاحه صلح العباد، وإذا فسد فبفساده فسد العباد. طبعا يا إخوان ما في شك أن الأمر منعكس، إذا كان الشعب صالحا بإذن الله سيولى عليهم من صالح، وإذا كان الشعب طالحا بإذن الله سيولى عليهم الطالح. فصلاح الشعب من صلاح الحاكم، وليس معنى هذا أن نقول أن صلاح الحاكم ليس بمهم، هذا الكلام غير صحيح، لكن لأن الأمر كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذا كان السلطان صاحب صلاح سيكون إصلاحه أكبر بإذن الله، وأثره على الناس أعظم. قال: والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم، يعني يدعون لهم بالصلاح والاستقامة ويناصحونهم، يناصحون ولاة الأمر. اللي ما يناصح ولاة الأمر هذا غاش لهم، أقصد اللي يتمكن، اللي يتمكن يكون غاش لهم. والإنسان إذا مكنه الله عز وجل من ذلك، طبعا المناصحة لابد أن تكون سرا كما تعلمون يا أخوة، لا تكون علانية لولي الأمر، إنما يناصح سرا. وهذه يا إخوان هي الحكمة، يعني أنا وأنتم لا نرضى أن يناصحنا أحد علنا حقيقة، ما نحب هذا الأمر، ونحن يعني من عوام الناس، فكيف بسلطان الدولة أو ذوي السلطان؟ ما في شك المناصحة السرية أدعى للقبول وأدعى للاستجابة والنفع، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: من أراد أن ينصح للسلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليدنو منه. كان هذا هدي السلف على أنه يناصح سرا، يناصح أنه طال عمرك يجب عليك كذا وكذا، طال عمرك لا تنسى أن الإنسان يعني وراه موت وراه جنة ونار وكذا إلى آخره، وكم من الملوك والأمراء ذهبوا، وكم يعني بأسلوب حسن. البعض مع الأسف يا إخوان إذا اختلى بالسلطان تجده يعني يزيل للسلطان ما يقع منه من أخطاء، يقول له طال عمرك كل فعلك زين وترى الشعب كلهم كذا وكلهم كذا، وهذا من الغش ليس من النصيحة وليس من حب السلطان. والله اللي يحب السلطان فعلا يبين له بالأسلوب الحسن بالمناصحة الطيبة، يحذره من أهل الشرور، يحذره من من يريدون به الشر، من أحزاب ولا غيرها ولا أفكار أو تيارات أو حتى من أشخاص، يحذره من هذه ممن يريد أن يضيع البلد أو يغرقها بالفساد أو غيره. نعم، هذا هو الأصل الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة. ثم بقي عندنا الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، وننتهي إن شاء الله من هذه الرسالة المباركة. طبعا الأصل الخامس بإيجاز قال: ومن أصول أهل السنة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين. طبعا ما انتهى إذا كانوا مسلمين الولاة نفسهم، إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح. يقولون كفر البواح هو الذي لا يختلف فيه اثنان، ما في اثنين يقولون كفر واضح بواح معلن. جيد، مو كفر انت ترى كفر والعلماء يرون انه مو كفر، هذا بواح. ها، مو مسألة يختلف فيها الناس وتقول هذا من الكفر البواح، هذا الكلام لا يستقيم. إنما الكفر البواح سب الله سبحانه وتعالى، الارتداد، غيره من الأمور التي لا تقبل الجدال. أما قضايا تحكيم القوانين أو غيرها والعلماء محل خلاف، ها، بل جمهور أهل العلم المعاصرين يرون أنه أن هذا التحكيم الدستور ولا غيره مثله مثل المخالفة في الحكم في مسألة أو غيرها أو كذا، على التفصيل يذكره البعض هدان الله وإياهم مما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا. قال: بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يكن كفرا، ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواقع أن عمل المعتزلة هذا هو أعظم المنكر، وهذا بلا شك. كم من الدماء ريقت، كم أعراض، كم بلاء حصل بسبب هذه الأفعال التي يقوم بها من يرون الخروج، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. قال: والواقع أن عمل المعتزلة هذا هو أعظم المنكر لما يترتب عليه من مخاطر عظيمة من الفوضى وفساد الأمر واختلاف الكلمة وتسلط الأعداء. وبهذا يكون الشيخ قد انتهى من الفصل الخامس، وإن شاء الله في المجلس القادم نأخذ يعني أصلين، واللي بعده ننتهي من هذه الرسالة المباركة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. بارك الله فيك، تفضل الله يحفظك. تفضل
خرج عليه مجموعة من التابعين وجلاء التابعين مسعيد بن جبير.
نعم.
فعلهم هذا كان عن
علم،
ما كان عن.
نعم.
كيد لهم مستند
شرعي. نعم.
ما كان خرجوا
مثال. أنا أسألك سؤال يا شيخنا. لو في حديث واحد متفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج، زين، ووجدنا 100 عالم يرون الخروج وخرجوا، نقدم 100 عالم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم العبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو فرضنا مثلا يعني لما أبو بكر رضي الله عنه وعمر نهيا عن التمتع في الحج، جيد، ماذا قال ابن عباس؟ قال: تكاد تساقط عليه من حجارة من السماء. لما الصحابة التابعين أخذوا بقول أبي بكر وعمر بعضهم، أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر، جيد، فمن دون أبي بكر وعمر من باب أولى أن لا نعارض أفعالهم أو أقوالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني من المسالك الخاطئة أن يحتج بأخطاء الأفاضل في مخالفة السنة، صح؟ عندنا نصوص واضحة وصريحة إلى آخره، فكون البعض خالف في هذا الباب عفى الله عنا وعنهم لا يعني أننا نقدم أفعالهم على. ومنهم من كان قد يرى أن الحاكم كفر كفرا بواحا مثلا، قد يرى هذا الله أعلم. لكن ومنهم من ندم على خروجه كما تعلم في حادث ابن الأشعث وغيره، حوادث كثيرة يعني قد يزل فيها بعض الفضلاء وهم ليسوا بمعصومين فيزلون ثم يندمون على ما حصل منهم. فنحن كسلفيين لا نترك السنة النبوية إخواني من أجل اجتهادات يعني بعض العلماء الفضلاء إلى آخره. يأتيك واحد يثير شبهات، أنا عندي أصل أصيل، عندي كتاب كامل اسمه الإمارة في صحيح مسلم، كتاب كامل اسمه الأحكام في صحيح البخاري، فيأتيني شخص يقول فلان فعل فلان فعل، وأنا قريت في كتاب الدكتور حاكم يقول كذا وذكر كذا وذكر شبهات. هذه ما يعني الذي في قلبه زيغ إيش يفعل؟ كما أخبر الله عز وجل يتبع متشابه القرآن ويترك المحكم. فبالله عليك كيف بمن يتبع متشابه كلام العلماء وأفعالهم ويترك المحكم من السنة النبوية؟ هذا من باب أولى. فلذلك هذا الطرح الحقيقة طرح مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والعبد المؤمن، كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالذي يعني يجد في نفسه حرجا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، عليه أن يراجع إيمانه، لأنه قد يكون انتقص عن كماله الواجب، والله المستعان. نعم آمر يا شيخنا. نعم في حال الاختيار جيد، أما في حال الاضطرار يجوز. لبدل النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تأمر عليكم عبد، العبد من قريش ليس من قريش. نعم هذا هو الواقع، أنه ما كانت لهم ولاية في نجد، لأن نجد آنذاك ما كانت يعني تساوي شيئا. فهذا أولا. ثانيا من أئمة الدعوة النجدية من يرى كفر الدولة العثمانية يعني حكم تصوفها وعبادة القبور وغيره، وكانوا على الطريق الزردشتية وأشياء مؤلمة. يعني تاريخ ترى الدولة العثمانية يعني الذي يظهر من أمور إيجابية وكذا وهي حق، لكن الأمور الأخرى العقدية وإلى يعني في أشياء ما هي سهلة الحقيقة. يعني في صفحات تخفى من هذا التاريخ يعني تاريخيا وأمانة علمية ما يصلح أنك تخفيها. يعني مثل قضايا الوثنية اللي كانت موجودة في عبادة القبور وتعظيمها والخرافات والبدع وغيرها والاعتقاد في المخلوقين أنهم يمنحون البركة ومسائل كثيرة. نسأل الله عز وجل السلام والعافية.